الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني لا شك أن العنوان في الحقيقة مسائل الاعتقاد في التفسير عنوان كبير، لأن جل مسائل الاعتقاد قد تناولت أو تناولت في كتب التفسير أو تناولتها كتب التفسير، لأن كتب التفسير مبناها على يعني إيضاح كلام الله تعالى. ومعلوم أن مسائل العقيدة مبنية على الأدلة النقلية، وما من مسألة من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة إلا لها دليل إما من الكتاب والسنة أو أحدهما. فينبني على ذلك أن جل أو غالب مسائل الاعتقاد ستكون مطروحة في كتب التفسير، وإنما الاختلاف سيكون باعتبار منهج المفسر في تناوله لهذه المسائل. وقد بنيت المحاضرة في الحقيقة أو جعلت لها خطة نسير عليها، أن نبدأ بمقدمات حتى تكون واضحة للمستمعين، ثم ننتقل إلى صلب العنوان الذي هو مسائل الاعتقاد في كتب التفسير. فالمقدمات سأتناول أولا فيما يتعلق ببعض المصطلحات التي ستتكرر أثناء المحاضرة أو الدرس. الأمر الآخر، منهج أهل السنة في تناولهم أو في تناولهم مسائل الاعتقاد وترتيبها، لأنه من المعلوم أن كتب العقائد تختلف، فأهل السنة لهم منهج في تناول مسائل الاعتقاد يخالفه إن صح التعبير أهل الكلام أو المبتدعة في تناولهم لتلك المسائل، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. الثالث، مصادر التلقي عند أهل السنة. الرابع، الكلام في كتب التفسير على وجه الإجمال. ثم سنتكلم عن صلب العنوان الذي هو مسائل الاعتقاد في كتب التفسير. في الحقيقة هناك ملحق بهذا العنوان، وهو أثر توجهات المفسرين العقدية على تفسيرهم للآيات القرآنية. وأحسب أن الوقت يمكن لا يسعفنا بتناول هذا الملحق، فنكتفي بالمقدمات وعنوان المحاضرة. أما أول تلك المقدمات فهي بعض المصطلحات. فأول هذه المصطلحات هو لفظ العقيدة. لفظ العقيدة، ما المراد بالعقيدة؟ فالعقيدة لها تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. فخلاصة ما يتعلق بالدلالة اللغوية للعقيدة أنها تدل على الإحكام والإبرام. وأما في التعريف الاصطلاحي للعقيدة فهو الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك. الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك. فإذا قلنا عقيدة السني كذا، فهي الأمور التي يؤمن بها هذا السني لا يتطرق إليها شك. وإذا قلنا عقيدة المعتزلي كذا، فهي الأمور التي يجزم بها هذا المعتزلي. وإذا قلنا عقيدة النصراني كذلك. فبه يتبين أن العقيدة قد تكون حق وقد تكون عقيدة باطلة بحسب هذا المعتقد، لكن هي عنده لا يتطرق إليها شك. أما في نفس الأمر فقد تكون معتقدات لا يتطرق إليها شك باعتبار ذات المعتقد لأنها حق، وقد يكون في الحقيقة لا يتطرق إليها شك باعتبار المعتقد لأنه يعني ظن أنها حق. خلاصة هذا ما يتعلق بالتعريف، تعريف العقيدة اصطلاحا. انتهينا من هذا، ننتقل إلى كذلك المصطلح الثاني هو أهل السنة. أهل السنة، السنة كما هي معلوم الطريقة والسيرة في اللغة، والاصطلاح هو الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما وعملا. فإذا قيل أهل السنة فالمراد هم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا التقييد أو هذا الإيضاح في الحقيقة يخلصنا من إشكال، وهو ادعاء بعض الفرق المنحرفة أنهم هم أهل السنة. الدعوة الفرق أنهم يعملون بالكتاب والسنة يدعيها كثير منهم، لكن كلهم في الحقيقة يتفقون أنهم ليسوا في المعتقد على ما كان عليه الصحابة وأئمة التابعين. لذا نجد مثلا على سبيل المثال الأشاعرة، وهم لعلهم من أشهر الفرق التي تدعي لنفسها أنهم أهل السنة، يصرحون بأنهم ليسوا على مذهب السلف في المعتقد، فيجعلون مذهب السلف عبارة عن التفويض، ويجعلون مذهب الخلف هو التأويل أو البيان، ثم يغرقون في الثناء على مذهب الخلف، ويجعلون مذهب السلف عبارة عن أنه فقط سلم من فيه السلام من الوقوع في الخطأ. فهم يصرحون بأنهم ليسوا على مذهب السلف في الحقيقة، يعني بمعنى أنهم ليسوا على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ف يعني عرفنا أن تعريف أهل السنة إذا قيل هم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة القرون الثلاثة، بهذا يخرج كثير ممن يدعي أنهم هم أهل السنة. لفظ الجماعة أهل السنة والجماعة يذكر بعض أهل العلم أنه ظهر متأخرا من أقدم، طبعا الجماعة تدل على نوع من الاجتماع، لأن أهل البدع كلهم أهل خروج في الحقيقة، كلهم أهل خروج، الخوارج وغير الخوارج. فصار هذا المصطلح أيضا من العلامات الفارقة لأهل السنة أو لأتباع السلف الصالح عن غيرهم. ظهر هذا المصطلح متأخر من أقدم النصوص عندنا، أنه نسب لابن عباس في تأويل قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، جاء عن ابن عباس أنه قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة. لكن في الحقيقة في سند هذا الأثر، طبعا هذا الأثر رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة من طريق مجاشع بن عمرو عن ميسرة بن عبد ربه عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، مجاشع متكلم فيه. ومع هذا نقول يعني ورود الأثر يدل على تقدم الاستخدام أو استعمال هذا المصطلح، لأن مجاشع في طبقة أتباع التابعين، فلو ادعي أنه هو من وضع هذا الأثر فأيضا يدل على أن المصطلح موجود. طبعا عندنا نص آخر من أئمة أتباع التابعين استخدام لهذا المصطلح أيضا، فقد جاء عن عمرو بن قيس الملائي أنه قال إذا رأيت الشاب أول ما يشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه. وعمرو بن قيس توفي 146. والحاصل أن هذا المصطلح ظهر في أوائل القرن الثاني أو في منتصفه، وهو لفظ الجماعة أو الجماعة. هذا فيما يتعلق بالمصطلح الثاني الذي نتناوله. المصطلح الثالث مصطلح أهل الكلام، مصطلح أهل الكلام. مصطلح أهل الكلام في الحقيقة ظهر مبكرا عند سلف هذه الأمة على وجه الذم، وظهر شائعا منتشرا عند متأخري هذه الأمة على وجه الثناء والمدح، وهذه من المفارقات في الحقيقة. فالنصوص عن أئمة أهل العلم هو ذم الكلام وذم علم الكلام. جاء نبي يوسف عن الشافعي، ومع هذا صار هذا المصطلح هو المصطلح الشائع لعلم العقيدة عند كثير من الجامعات الشرعية في كثير من أقطار العالم الإسلامي. فما هو علم الكلام ومن هم أهل الكلام؟ علم الكلام إذا الآن من خلال ما طرحنا يتبين أنه عند السلف له معنى، وعند الخلف له، أو عند المتأخرين له معنى آخر. فنأخذ على سبيل المثال السفاريني في الأوامع الأنوار البهية يعرفه بأنه العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية، وهذا في الحقيقة له مدلول سأتكلم عنه بعد قليل. لكن كذلك عندنا على سبيل المثال في تعريف لابن خلدون، في تعريف للإيجي، أنا لا أود يعني أقرأه قبل أن أتكلم على كلام السفاريني. مثلا الإيجي يقول هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه. ابن خلدون يقول هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدع المنحرفين عن الاعتقادات عن مذهب السلف وأهل السنة. الآن التعريف الثلاثة كلها تعطي نوع ثناء لهذا العلم، كلها تعطي نوع ثناء لهذا العلم، وهي تشترك في أن فائدة هذا العلم هو الدفاع عن العقائد الإيمانية أو العقائد الدينية. فهم كأنهم يدعون أن علم الكلام، أن العقائد الدينية، نقول أن العقائد الدينية أو اليقينية دل يعني ثبتت أولا ودفع عنها عن طريق هذا العلم. ففائدة هذا العلم في هذه التعاريف هو الدفاع عن هذه العقائد. لذا صار عندهم في الحقيقة يعني من العلوم الممدوحة. السفاريني لما قال العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية، الأدلة اليقينية واضح أن الآن عندهم إشارة أن هناك أدلة ظنية وأدلة يقينية. هذا الإشارة أوضحها في الحقيقة ابن خلدون حين قال بالأدلة العقلية. فالمتكلمون عموما قد ردوا جل الأدلة النقلية، فعندهم عندهم في الحقيقة جميع الأحاديث. طبعا المعروف أن الأحاديث إما متواتر وإما أحاد، والأحاديث الأحاد كلها ظنية عندهم الآن، الأحاديث ظنية عندهم فردوها. وما يتعلق بالقرآن والأدلة المتواترة أيضا ما سلمت في الحقيقة، لأن دلالتها عندهم ظنية، فصار التعلق بها أيضا ضعيف، لم يبق لهم إلا الأدلة العقلية. فجعل الأدلة العقلية أو العقل حكما على النقل، وهذا الحقيقة ما أشار إليه ابن خلدون أو عبر عنه السفاريني بقوله الأدلة اليقينية. لا شك أن يعني وصف دلالة العقل بأنه يقيني وصف غير صادق فيما يتعلق بأخبار الغيبية. العقائد أمرها مبني على الغيب، العقائد أمرها بناء على الغيب، والغيب في الحقيقة لا يعرف إلا عن طريق الخبر الصادق. فإذا عقلنا هذا الخبر الصادق اتكلنا على عقولنا. لذا نجد الآن أشهر الفرق الكلامية هم الجهمية ثم المعتزلة ثم الكلابية بشطريها الأشاعرة والماتريدية، كلهم في الحقيقة يدعون أن العقل يؤيد ما قرروه من أمور الاعتقاد، ومع هذا التباين بينهم أشد من التباين بين المشرق والمغرب. فأي عقل نتبع أو نهتدي به؟ لأن أمور الغيب أمور ليست في الحقيقة، العقل الإنسان محدود له حد معين. بعض أهل العلم يشبه يعني إعمال العقل في مسائل الغيب كالرجل الذي يدخل في كهف مظلم. الكهف المظلم لن تستطيع أن تستخدم الرؤية العين لمعرفة ما فيه في الحقيقة، فلن تستطيع أن تعرف ما فيه إلا عن طريق نور الوحي الذي يكشف لك ما يتعلق بأمور الغيب. أما أولئك فاتكلوا على عقولهم فصارت هذه الانحرافات العظيمة في مسائل الاعتقاد. فهذا التعريف في الحقيقة التعريف ليس صحيح، غير صحيح في الحقيقة، لأنهم لم يدافعوا عن العقائد التي دل عليها الكتاب والسنة بالحجاج بالأدلة العقلية. لا، هم في الحقيقة أثبتوا العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، وهذا محل الخطورة في الحقيقة، وهذا محل الخطورة. لذا نستطيع أن نقول أن هذا التعريف غير صحيح، والصحيح أن يقال أن علم الكلام هو العلم الذي بنى مسائل الاعتقاد على دلالة العقول دون الاهتداء بوحي الكتاب والسنة وكلام أئمة السلف الصالح. فهو في هذا الآن التعريف هو محل الذم. ومع من المشهور طبعا قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله، العلم بالكلام هو الجهل، وقول الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بينهم بين القبائل، أو قال العشائر يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. مسمى علم الكلام كما ذكرت أنه يطلق على مجموعة فرق، أشهر تلك الفرق طبعا تناولي للفرق يعني أحتاجه لأني سأتكلم في مسائل الاعتقاد عن أقواله في بعض هذه المسائل. طبعا أشهر تلك الفرق الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، هذا المذهب أشهر طبعا من فيه هو إمامه، ولا يعلم في الحقيقة لهذه الفرقة إلا هذا الرجل، ولا شك أن له أتباع وأصحاب، لكن يعني إذا أطلق مذهب الجهم لا نستطيع أن نقيد إلا هذا الرجل. لكن هنا ينبغي أن نتنبه أن الجهمية لا في الحقيقة اصطلاحان، يعني مدلول لفظ الجهمية يطلق على أمرين. الأمر الأول الجهمية بالمعنى الخاص، أو الجهمية في عند أصحاب كتب المقالات كتب الفرق، وهم أتباع الجهم بن صفوان. هؤلاء إذا تناولنا اعتقادهم نأتي في باب الإيمان لهم معتقد، نأتي في باب الأسماء والصفات لهم رأي ومعتقد، نأتي في باب القدر لهم معتقد. هذا الاصطلاح الأول. الاصطلاح الآخر هو مدلول لفظ الجهمية في كلام السلف. السلف رحمهم الله يطلقون لفظ الجهمية على كل من كان منكرا للصفات، كل من كان منكر للصفات هو عند السلف جهمي. فهنا في الحقيقة يصير المعنى أعم، فيقال أن الجهمية لها مدلولان، مدلول عام ومدلول خاص. المدلول العام هو منكري الصفات، فيدخل هنا المعتزلة أيضا، يدخل المعتزلة، أن المعتزلة أيضا من منكري الصفات. المعنى الخاص هم أتباع الجهم بن صفوان في مسائل الاعتقاد. واضح الآن؟ فعندنا هذا اللفظ لذا مثلا عسى مثال بشر بن غياث رد عليه عثمان الدارمي وفي نفس العنوان الجهمي، ومعلوم أن أن بشر بن غياث هو من أئمة الاعتزال. عندنا الإمام أحمد رحمه الله أطلق على ابن أبي دؤاد جهمي، وابن أبي دؤاد من أئمة المعتزلة. وكما ذكرت سابقا أنه لا يعني في فرقة المعتزلة بالمعنى الخاص لا نعرف الآن إلا جهم بن صفوان. لا شك أن الجهم له تلامذة وأصحاب، لكن النقل عنهم في كتب المقالات قليل أو لا أستحضر أحد باسمه الآن. لا، مع هذا لفظ الجهمية أطلق على كثير من أئمة المعتزلة، بل كل أئمة المعتزلة جهمية لأنهم منكروا الصفات. شيخ الإسلام تيمية يطلق المسمى الجهمية تارة بهذا المعنى وتارة بهذا المعنى، يعني تارة يطلق لفظ الجهمية على منكر الصفات، وهذا كثير في كلامه. وإذا جاء في بيان أقوال الناس في مسائل الاعتقاد فقال هذا قول الجهمية وهذا قول المعتزلة، هنا يريد المعنى العام، المعنى الخاص. آسف، واضح الآن؟ يعني ابن تيمية وغيره من أئمة أهل العلم كثيرا ما يستخدمون المصطلح في معنيه، فيطلقون الجهمية على المنكر الصفات، ولكن عند التفصيل تفصيل الأقوال سواء في مبحث القدر، في مبحث الإيمان، في مبحث الصفات يميزون الآن. وهنا في الحقيقة أحيانا هذا اللفظ يطلق على حتى الأشاعرة، والحقيقة أن الأشاعرة ليسوا جهمية، الأشاعرة ليسوا جهمية، لأن الأشاعرة وأبناء عمهم الماتريدية ومشايخهم الكلابية هم في الحقيقة في الجملة من مثبتي الصفات. فالشهرستاني مثلا في بداية كتاب الملل والنحل سماهم الصفاتية، لأنهم يقرون بجملة من الصفات، فكانوا في خندق أهل الإثبات. لكن لما كان عندهم من تعطيل كثير من الصفات صار عندهم نوع من التجهم. هذا في باب الصفات. إذا انتقلنا إلى باب القدر مثلا نجد الإمام تيمية يطلع عليهم الجهمية أو ويريد أنهم قد وافقوا الجهمية في مسألة الإرجاء أو في مسألة القدر في باب الجبر، لأنهم قالوا بقولهم في الجملة، وإن كان هناك فرق عند البيان والتفصيل، هناك فرق بين قول فرقة الجهمية في مسألة القدر عن قول الأشاعرة، لكنهم لأنهم اشتركوا في أصل مقالة الجبر في باب القدر يلحقهم الإمام تيمية بهذا المسمى أحيانا. بل الإمام تيمية رحمه الله فيما يتعلق بالكلام على الأشاعرة أحيانا يطلق عليهم مسمى متكلمة أهل السنة. فالمقام في الحقيقة يختلف من يعني من مكان إلى آخر بحسب طريقة العرض. وهذا اللي حقا من هذا يكون على جهة الإنصاف، يكون على جهة الإنصاف، لأنك إذا عرضت الأشاعرة بالنسبة إلى غيرهم من الفرق تجدهم أقل انحرافا، وإذا رأيت حقيقة هذا المذهب تجده في الحقيقة قد حوى باطل كثير. وأهل العلم يختلفون في شدتهم في كلامهم على الأشاعرة بحسب في الحقيقة مجموعة أمور، إما بحسب يعني ما رأوه من عرض الأشاعرة، أو بحسب ما انتشار هذا المذهب. يعني في بداية الأمر كان السلف على موقفه من الأشاعرة، فبعضهم رأى أنهم هم خصوم المعتزلة فأثنى عليهم لعدم معرفته بحقيقة هذا المذهب. وبعض كما أثر عن الدارقطني رحمه الله أن لما رأى الباقلاني أثنى عليه، والباقلاني هو الإمام الثاني بعد أبي الحسن الأشعري، نستطيع أن نقول ذلك. بينما غيره من المتقدمين شن عليهم غاية التشنيع كما رأينا عند السجزي وغيره من أئمة السنة، لأنهم يرعاهم بالحقيقة أنهم يعني لهم وجهين إن صح التعبير، فهم يدعون نصر السنة ولكن مقالات تحوي السم الزعاف، فهم يدعون أنهم ينصرون قول أهل السنة في أن القرآن غير مخلوق، ومؤدى مذهب الأشاعرة في القرآن هو مذهب المعتزلة. وهذا كثير في الحقيقة، كثير من المسائل التي يقول بها الأشاعرة فيما يدعونه أنه موافق لأهل السنة عند التحقيق يتبين أنه موافق لأقوال أهل البدع، يعني من ناوأه من أهل البدع. فمسألة النظر مثلا، النظر إلى الله، هم يقولون يثبتون ذلك، وهم خصوم للمعتزلة في هذه المسألة، وردودهم جيدة في الجملة، لكنها من بني على قولهم، والرؤية من غير مقابلة من غير جهة. لذا في الحقيقة يخالف عامة الفرق من أهل السنة ومن غير أهل السنة، يقال هذا القول لا يدل عليه النقل ولا حتى العقل. ليس هذا في الحقيقة من محل كلامنا على العموم، أنا أردت فقط أردت أبين أن أشهر الفرق الكلامية هم الجهمية، والجهمية لها مصطلحين، المصطلح الأول عام يشمل منكر الصفات فيدخل معهم المعتزلة، المصطلح الآخر الخاص الذي يكثر تناوله في كتب المقالات وكتب الفرق، وهم أتباع الجهم بن صفوان في سائر مسائل الاعتقاد. وأما الأشاعر فليسوا جهمية بهذا المعنى، لأنهم من المثبتة في الجملة. والأخت تسأل عن قول الأشاعر في القدر، الأشاعر هم جبرية في باب القدر، هم جبرية في باب القدر، لكن القول بالجبر قولهم في الجبر ليس كقول الجبرية الغلاة، وليس هذا يعني مقام التفصيل. الفرقة الثانية هم المعتزلة. طبعا الجهمية في مسائل الإيمان ذكرت أنهم مرجئة، وفي مسائل الصفات هم معطلة، وفي مسائل القدر هم جبرية. طبعا الأمر لا يقف عند هذا، بل يعني من شغل الفرق الكلامية هم الجهمية، إذا تناولناه فيما يتعلق ب في مسائل اليوم الآخر نجد عندهم انحراف كثير وإنكار كثير مما دلت عليه النصوص الصحيحة، كذلك فيما يتعلق بأقوالهم في أبواب النبوات. الفرقة الثانية المعتزلة أنا ذكرت لكم أن العنوان كبير إذا قيل مسائل الاعتقاد، يعني أشير بإيجاز يعني مدلول هذا اللفظ ماذا يعني. المعتزلة هم في باب، لكن سأتكلم عن أهم المسائل لعله أو أشهر المسائل التي ظهر فيها الخلاف. المعتزلة في باب الإيمان قولهم قريب من قول الخوارج وإن كان بينهم فرق، وقولهم في الصفات هم معلوم أنهم منكرين للصفات،